الدين ما تبحث عن أهداف القتال. القتال في الإسلام ليس لإكراه الناس كما يقول المبشرون والمنصرون والجماعة دول أن القتال جاي عشان تحمل الناس تدخلهم في الإسلام بالقوة. الإسلام لا يقبل أي واحد يدخل بالإكراه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأي واحد فيه شائبة إكراه، يعني الله تعالى يقول عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. ما عادش ينفع، ده تعرف ساعة الغرقة ما ليس لك خيار، لازم تؤمن وأنت مختار.
ما لم يغر غيره.
نعم،
ما لم يغر غيره.
فأنت لا، ليس لك خيار. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده. لابد أن يؤمن الإنسان وهو مختار حر الإرادة. إذا شاء أن يؤمن يؤمن، وإذا شاء أن يكفر يكفر. فلا يقبل الإسلام. يعني الإنسان اللي بيسلم تحت بريق السيف، تسلم الله قطع رقبتك؟ لا 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 يقبله الإسلام أبدا. هنا نقول الإسلام له أهداف، ليس للإكراه على الإسلام. أولا محو الكفر من الأرض، يعني كما يظن الناس الإسلام جاء يمحو الكفر، لا. الله تعالى قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال كثير من المفسرين لذلك أي لهذا الاختلاف خلقهم، لأنهم خلقهم متغايرين، كل واحد له فكره، كل واحد له إرادته، كل واحد له اتجاهه. لو شاء ربك أن يدعى الناس كان يجعلهم زي الملائكة، إنما ليه خلق صنف سماه الملائكة وصنف سماه البشر؟ لأن دول يعني الملائكة مفطورين على الطاعة وعلى العبادة، إنما البشر لهم حريتهم واختيارهم وعقولهم، فلهذا كانوا مختلفين. فليس من أهداف الإسلام إنه يجبر الناس على الدخول فيه، يعني إنما يعني يوضحه. بل هو قام القتال الإسلامي من أهدافه الأساسية منع الفتنة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا تكون فتنة، لا يكون اضطهاد. الفتنة فتن الذهب، يعني وضعه على النار ليعرف هل هو ذهب أصلي ولا فيه حديد، فيه نحاس، فيه شيء من هذا. فالفتنة الاختبار بالابتلاء بالتعذيب بالإيذاء. فهذا هو الجهاد في الإسلام، ليس مجرد الحرب، مجرد استعمال القوة ضد الآخرين. ولو لم يكن لك هدف، ولو لم يكن عندك أخلاق، ولكن الإسلام لا يقبل أي قتال فيه أي شائبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم من أجل الغنيمة في الحرب، والرجل يقاتل ليرى مكانه، الناس شجاع
تباهي،
أو يقاتل حمية عصبية لقومه أو لكذا، فأيهم في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والإسلام جعل من ضمن الأهداف إنقاذ المستضعفين الذين يعذبون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر. فهذه هي أهداف، ليست أهداف اقتصادية عشان يعني يرثوا أموال الأمم أو يأخذوها أو يستعمروا. لا، ليس، لا، لم يكن الإسلام استعماريا. وفي الفتح الإسلامي فتح عدل ومرحمة وليس فتح نهب لثروات الناس. أو
يعني في كلامكم فضيل الدكتور إجابة على كلام الأخ سمير من فلسطين الذي يقول: كثيرا ما نسمع خلال دعوتنا للإسلام أن الإسلام انتشر بالسيف، ولولا السيف لبقي بالجزيرة العربية، وهذا ما يشكل عائقا كبيرا لدعاة اليوم. فضيل الدكتور، في موضوع الإرهاب ورد يعني لفظ ترهبون في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في أي سياق جاءت هذه الكلمة ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ أسمع منكم الإجابة إن شاء الله بعد وقفة قصيرة. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل.
والماء القطرية حضارة وتقدم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي نتحدث فيها عن فقه الجهاد مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. سيدي، الله تعالى يقول في كتابه: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني هنا لفظ الإرهاب في أي سياق جاء؟
أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أعلق على الأخ الذي قال إنه لولا الإسلام انتشر، لولا السيف ما انتشر الإسلام في جزيرة العرب. أقول له إن السيف قد يفتح أرضا ولكنه لا يفتح قلبا. القلوب تتفتح بالإقناع والحجة، والسيف مش هو اللي نشر الإسلام في جزيرة العرب. ده هذه الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الحرم اللي كان الآن الآيات قالت يعني سيحوا في الأرض أربعة، إدوا مهلة أربعة، قبل ما تنتهي الأربعة الأشهر كان دخل العرب في الإسلام. ولذلك لما جاءت آية الجزية لم يدفع عربي جزية. لماذا؟ لأن الإسلام كان انتشر لوحده في جزيرة العرب. يعني ما ف والمسلمون هم الذين غزوا في عقر دارهم، غزوا يعني في غزوة بدر كانت قريبة من شبه غزو، غزوة أحد جاءت، غزوة في عقر الدار، وغزوة الخندق كان يقصد بها استئصال المسلمين. فالإسلام، وبعدين هناك بلاد إسلامية كاملة لم يدخلها جيش، مثل اندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم الآن ما لم يذهب إليها جيش. التجار الحضارمة هم الذين نشروا الإسلام، وفي ماليزيا وفي الفلبين وكثير من البلاد في إفريقيا نشرت عن طريق الصوفية، ويعني وحتى البلاد التي دخلها الجيش لم تدخل الإسلام بسبب الجيش. يعني سيدنا عمرو بن العاص ذهب إلى مصر بأربعة آلاف جندي، وبعدين طلب مدد من سيدنا عمر أرسل إليه أربعة آلاف أخرى. هل هذه الثمان آلاف هي اللي حتجبر جيوش الروم والشعب المصري على أن يدخلوا في الإسلام بالسيف؟ ما أبدا. ما يعني، وحتى يعني الرجل الذي جاء إلى سيدنا عمر وقال له اضرب ابن الأكرمين، وقال لعمر بن العاص ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لم يدخل في الإسلام. يعني الرواية ما ذكرتش انه اسلم، فالناس دخلوا الاسلام. يعني حتى ان في وقت من الاوقات في عهد بني اميه كانوا الناس في مصر يدخلون بالاسلام بكثره، حتى فرضوا الجزيه على من اسلم. الاصل الجزيه على غير المسلمين، انما الولاه اضطروا لشان الميزانيه، ان واحد اللي بيسلم ما بيدفعش الزكاه بعد حول بعد سنه، وبعدين عليه جزية سقطت عنه الجزية، طب يجيب منين بقى من الميزانية؟ فبعض الولاة فرضوا على، إلى أن جاء عهد عمر بن عبد العزيز وقال له وليه إن من كان قبلي كانوا يفرضون الجزية على، فقال له قبح الله رأيك، إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. دولة إسلام دولة هداية وليس الدولة. فالأخ بيقول الإسلام انتشر، بس هذه فرية ما فيها مرية من غير شك. الإسلام لا ينتشر إلا بالحجة وبالإقناع وبأخلاق المسلمين. الأخلاق الإسلامية هي التي تنشر الإسلام.
مولانا، يعني قبل أن تجيبون على موضوع ترهبون به عدو الله وعدوكم، نأخذ بعض الاتصالات من السادة المشاهدين. الأخ عبد الله الحويطي من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
تفضل بسؤالك.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام يا أخي ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، يعني أنا عندي سؤال للموضوع وسؤال غير، يعني السؤال الأول
فقط في الموضوع لو سمحت أخ عبد الله، لو سمحت.
لا بس فضيلة الشيخ نفس، ما رأيك بالذين يعني يعتبرون نحن أهل البيت معصومين وكذا ومن الكلام الفاضي هذا؟ والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما رأيك في قناة الظلام اللي تسمي قناة المنار التي تجيب من علماء المسلمين؟
شكرا
والسنة.
شكرا الأخ عبد الله الحويطي. نأخذ الأخ عماد أبو الروم أستراليا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
ضيف الدكتور، نحبكم في الله ونشكركم على هذه البرامج الطيبة. نعلم جميعا أن لكم دور كبير في ترسيخ ثقافة الفهم الصحيح لديننا بوسطيته واعتداله. ونحن في أوكرانيا وروسيا استطعنا أن نترجم بعض وكثير من رسائلكم وكتبكم لما لها من يعني ترسيخ ثقافة ترشيد الصحوة الإسلامية. شيخنا الفاضل، ألا تعتقد أن بعض مفاهيم الجهاد شابه إما مفاهيم خاطئة من بعض المسلمين، وأيضا بعض المفاهيم الأخرى التي اتفق على فهمها ولكن اختلف على تطبيقها أو في تطبيقها؟ ألم يكن الأجدر بولاة الأمور وعلماء الأمة أن يتفقوا على تحديد هذه المفاهيم وتطبيقها الصحيح، حتى لا يكون لبعض الشباب المتحمسين أن ينحوا منح التشدد والتطرف وحمل ثقافة التكفير والتهجير؟ نحن في الاتحاد السوفيتي ودول ما حول الاتحاد السوفيتي نعاني الآن من بعض الذين حملوا هذه الثقافة. الآن في داغستان سماحة الشيخ يقوم بعض الشباب بقتل بعض المسلمين وبعض التجار بدعوى أنهم كفار أو غير ذلك، وأيضا في بقية دول العالم. الندائي لكم أن يكون لكم يعني توجيه من خلال هذه القناة الطيبة المباركة وهذا البرنامج.
شكراً.
الذي يستمع له ولاة الأمور، لولاة الأمور ولعلماء الأمة، وبارك الله فيكم.
شكرا جزيلا. جابر الجابري من العراق، تفضل.
أهلا وسهلا بك، السلام عليك. وعلى السلام عليك وعلى سماحة الدكتور يوسف القرضاوي.
تفضل بسؤالك أخ جابر.
العراق من شيعة وسنة نضعه في حدقات العيون، وسؤالي محدد للشيخ الدكتور القرضاوي، لا أريد أن أحرجه في بعض التساؤلات أو يعرض سيادة الشيخ. هل الحديث الديني ما قاله رسول الله علماء أمتي كأنبياء إسرائيل، فهل هذا موضوع أم هو هذا مطلق لديكم؟
شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. أمين القاسم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
تحية للدكتور العلامة يوسف قرضاوي. حبيت أسأل فضيلة الدكتور عن هل يمكن أن تنشأ مودة بين المسلم وغير المسلم؟ وهذا السؤال يعني الدكتور ألقى الضوء عليه من خلال كتاب وفق الجهاد الجزء الثاني. أتمنى يعني الدكتور أن يسلط الضوء أكثر على هذا السؤال، ويجيب أيضا على السؤال الطرح أيضا في نفس الفقرة عن تفسير الآية القرآنية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبارك الله.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نبدأ بالأخ أمين. فضيلة الدكتور، سمعت سؤالي.
الأخيرين دولة؟
نعم.
أولا أحب أجيب عن الأخ الذي سأل عن حديث علماء أمتي كأنبياء
بني إسرائيل.
أخ العراقي، وأنا أشكر له، ولكن أقول هذا الحديث العلماء يعني نصوا عليه بالذات أنه حديث موضوع، يعني صحيح علماء الأمة ممتازين وكل شيء، ولكن هذا الحديث يعني لا أصل له،
ربما اشتهر كثيرا على ألسنة بعض الناس.
من ناحية الأخ السؤال،
الأخ أمين القاسم يسأل عن هل يمكن أن تنشأ مودة بين المسلم وغيره.
نعم، أنا أقول ممكن أن تنشأ مودة إذا كان لها سببها، يعني إذا كان يعني هذا الأخ قدم لك خدمة أو قدم للمسلمين خدمة. جورج دلوي ده اللي جه وتحدى إسرائيل وتحدى غير إسرائيل وجاء بمعونات عشان يأيد إخوتنا في غزة المحاصرين المجوعين، الواحد ما يحب ولا يود ولا ما يودوش، يعني يعني كان في بعض اللهم لا تجعل لفاجر علي منه فيحبه، لأن الواحد يحب من يقدم له خدمة. إذا كان هو قريبك أو جارك أو زميلا لك في العمل أو رفيقا لك في السفر ووجدت منه كل معروف وكل خير، لماذا لا توده؟ الذين يستدلون بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم إلى آخره، هؤلاء يضعون الدليل في غير موضعه. من حاد الله ورسوله أي من عاد الله ورسوله وحارب الله ورسوله، فهذا لا نوده. إنما إذا كان غير مسلم ولكنه مسالم للمسلمين ويفعل الخير مع المسلمين ويضمر الخير للمسلمين، لماذا؟ ألم يجز الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية؟
نعم.
كيف لا يود الإنسان امرأته؟ والله تعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. كيف لا يود الابن أمه؟ يعني نقول اكره أمك؟ يعني إزاي هذا؟ يعني أمه وجدته خاله وخالته أولاد خاله أولاد خالته أقاربه صلة الرحم، كيف لا يودهم؟ هناك من يفهم الآية كما قلت فهما خاطئا، ولذلك هذه الآية فهم منها ابن عباس إنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الحربية. إذا كانت المرأة يهودية أو نصرانية ولكن من قوم يحاربون المسلمين ويعادونهم لا يجوز له أن يتزوجها، لأن الله تعالى يقول لا تردوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج إسرائيلية.
نعم.
لأنه لا يتحدى الله ورسوله، إنما يعني مسيحية عادية ولا لا لا تؤذي المسلمين ولا تعاديهم ولا تضمر لهم شرا. عندنا النص العام الدستور العام في معاملة غير المسلمين جاءت به آيتان من سورة الممتحنة، وهي التي تقول آيتان تقولان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر تبرهم، يعني الكلمة اللي استعملها القرآن في أقدس الحقوق بعد حق الله،
حق الوالدين،
حق الوالدين، تبر الوالدين. فليس من البر الود إنك تود وتبشي في وجهه. فلا لا أجد يعني إن الإسلام يطالبنا بأننا نكره يعني كل الناس ولو كانوا من يعاملون بالمعروف وبالخير ويقدموا لنا يعني كل معونة. هذا يعني الذين يقولون ذلك يعني يريدون كأن المسلم إنسان غير طبيعي، لأن الناس تتعامل معه بالحسنى وتعمل معاه المعروف وهو يقابلهم بوجه خشن وبقلب يبغض الناس. المسلم لا يبغض إلا الشيطان والذين يعني يعملون عمل الشيطان في إفساد البشر وفي تدمير البشر.
نعم. الأخ عماد أبو الروب من أوكرانيا أيضا يسأل، يعني طالما هناك تناقضات في فهم الجهاد القتالي، ربما هناك تباينات في الآراء، لماذا لا يبادر علماء الأمة من خلال مجمع فقهي معين وولاة الأمر إلى توضيح الجهاد بشكل جلي حتى لا يحصل هناك التباس؟
والله شوف، نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نعمل بقدر وسعنا على تضييق الهوة بين العلماء بعضهم وبعض، وما لا نستطيع أن نفعله إننا نتعامل بهذه القاعدة الذهبية، نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتسامح فيما اختلفنا فيه أو نتحاور فيما اختلفنا فيه، يحاور بعضنا بعضا، إنما لكي يتفق الناس على رأي واحد هذا محال. يعني فبحسبنا أن نتعاون وأن نتسامح، وكل واحد يبذل جهد. أنا جهدي ألفت هذا الكتاب، قعدت 8 سنين وأنا بشتغل فيه فأوضح وأعرف لماذا يعني فهم الناس هذا الأمر فهما، فمن كان يعني من أهل الإنصاف سيقتنع ويقترب من المنهج الوسطي، ومن كان يركب رأسه يعني هناك الجماعات التي أشرت إليها، جماعات الجهاد، يعني جماعة الجهاد والسلفية الجهادية والقاعدة واخدين خط معين، إلا أن كثيرا منهم ومنهم الجماعة الإسلامية في مصر وجماعة الجهاد في مصر بعد أن ساروا شوطا طويلا في القتل والتدمير ومقاتلة أولياء الأمور والسياح وهذه الأشياء، فعلوا أفاعيل، رجعهم يعني بعد أن ناقشهم بعض العلماء راجعوا أنفسهم وكتبوا يعني 12 كتابا مراجعات، وقالوا ان احنا كنا اخطأنا، تسليط الاضواء على ما وقع في الجهاد من اخطاء، اخطأنا في كذا وكذا وكذا وبالادلة، وكانوا لا يقرؤون كتب مثلي ومثل الشيخ الغزالي ومثل يعني، فنقلوا صفحات طويلة عني وخطأوا انفسهم. فنحن نطمع في ان بقية الذين لا زالوا يصرون على العنف ويصرون على ما يسمى الإرهاب، وعلى نطمع أنهم يرجعون إلى الحق كما رجع إخوان لهم من قبل،
يعني حتى لا يفوتنا سوء. فضيل الدكتور، ترهبون به عدو الله وعدوكم، في أي سياق جاءت هذه
الآية؟ ووضحت الموضوع تماما، الآية تأمر بإعداد القوة، وهذا أمر من الأمور الثابتة من ثوابت الجهاد، إعداد القوة، هذا لا يختلف باختلاف الزمان ولا المكان، اللي بيختلف القوة، إنما إعداد القوة، وكل زمان له القوة، زمان نعد له السيوف والرماح، وزمان نعد له المدافع والقنابل، زمان نعده نرابط بالخيل، خير عصرنا الآن الدبابات والمصفحات والغواصات يعني وهذه الأشياء، كل عصر له قوته، إنما إعداد القوة لابد منه. لماذا نعد القوة؟ يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني المقصود من إعداد هذه القوة ليس الاعتداء على أحد، ولكن إرهاب الأعداء، تخويفهم حتى لا يفكروا في العدوان علينا أو الاقتراب منا، إذا كنا نحن أقوياء يخافون الأعداء، إذا كنا ضعافا يطمع فينا يفترسون، ولذلك إعداد القوة هو الذي يحميك، بيسموه دي السلم المسلح، السلم المسلح أو السلم المسلحة اللي بتحمي نفسها بالقوة. حينما يعني كانت روسيا تملك الأقمار الصناعية سبحان ما اختطفت أمريكا منها ومن أقمار عشان نعمل توازن القوة. كانت الألمان كانوا هم اللي بيحاولوا الوصول إلى القنبلة الذرية، ولما سقطت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية كل من الروس والأمريكان اختطفوا الخبراء الأمريكان عشان يعملوا، ولما ملك كل منهما القوة الذرية لم يفكر واحد منهما أن يعتدي على الآخر.
هل يجوز للمسلم أن يعني يسعى للحصول على قنبلة ذرية من باب إعداد القوة لإرهاب أعدائهم؟
أنا أرى أن يجب أن نعد، وذلك فرحنا حينما ملكت باكستان قنبلة الذرية، لأنه ولكن لا يستعملها إلا يعني عند الضرورة القصوى. يعني هذه أملكة أسلحة الدمار الشامل كما تسمى، هذه نملكها نحن المسلمين لتكون عند اللزوم، نعرف إحنا عندنا زي ما عندكم خلاص، فيحسبوا حسابنا هذه حماية لنا. فده معنى ترهبون به عدو، إنما ليس هو الإرهاب اللي بيذكره، الإرهاب الثاني ده تخويف الناس المدنيين،
قوة ردع، قوة ردع أن يكون. فضيل الدكتور يعني أنتم ألفتم كتابا من مجلدين ما يقرب من 1400 صفحة عن فقه الجهاد، ما حاجتنا اليوم للتأليف في هذا الموضوع علما أن هناك مؤلفات كثيرة لم تنقطع منذ بداية عهد الإسلام حتى اليوم ومستمرة؟
التأليف لا ينقطع، وكل الموضوعات فيها كتب قديمة وكتب جديدة، وهذا الموضوع كان يحتاج إلى كتاب جديد يتبنى وجهة نظر جديدة. أنا ذكرت أن هناك في الجهاد يعني ثلاث فئات، فئة التفريط، وفئة الإفراط، وفئة الوسط. فئة التفريط تقول لك يعني علينا نربي الأمة على الجهاد الأكبر، نربي النفوس، هذا هو الجهاد الأكبر، ويذكرون حديثا يعني ضعيفا جدا، أو بعضهم يقول أنه موضوع حتى خالص، ابن النبي خرجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فيريدون إماتة الجهاد وسلب روح القوة من الأمة، فهذا يعني مرفوض. ومقابل هؤلاء فئة أخرى منها الجماعات اللي انت بتقول عليها دي السلفية الجهادية والمش عارف ايه، الذين يريدون أن يقاتلوا العالم، من سالم المسلمين أو حاربهم من قتال العالم. يعني حتى إن بعضهم حرم على المسلمين في العالم انضمامهم إلى الأمم المتحدة، لا يجوز لأمة من الأمم الإسلامية أن تنضم إلى الأمم المتحدة. لماذا؟ قال لك لأن الأمم المتحدة يعني تقول باحترام سيادة الدول وحدود الدول الإقليمية، وإحنا إزاي نحترم؟ كان الإسلام بيقول لنا اغزوا البلاد الأخرى، إزاي نحترم يعني حدود الدول؟ ولأن الأمم المتحدة تنادي بحل المشاكل بين الدول بالطرق السلمية، وإحنا مطلوبين بالجهاد مش طرق سلمية، ولأن الأمم المتحدة فيها اتفاقية جنيف للأسرى، ومن هذه الاتفاقية إن لا يجوز قتل الأسير، وإحنا يجوز لنا أن نقتل الأسير، كأنه واجب علينا أن نقتل الأسير يعني. و والأمم المتحدة بتقر اتفاقية إلغاء الرقيق من العالم، وإحنا الإسلام أجاز لنا أن يكون لنا ما ملكت أيماننا. هذا رسالة دكتوراه قدمت في المملكة العربية السعودية لأحد كليات الشريعة، قال فيها هذا بوضوح، حتى إنه يعني يتبنى إن الإسلام انتشر بالسيف، ويقول الذين يزعمون إن الإسلام انتشر بالسلم هؤلاء يضعفون الأمة ويضللونها عن الحقيقة. الإسلام زي ما قال الأخ اللي اتصل ده وقال الإسلام انتشر بالسيف، هم يقولون هذا. حتى إن أحد المستشرقين المعروفين الذين أنصفوا الإسلام كل الإنصاف. واحد معروف بريطاني اسمه توماس أرنولد وله كتاب معروف اسمه الدعوة إلى الإسلام أو ترجم إلى العربية باسم الدعوة إلى الإسلام، ترجمه الدكتور إبراهيم حسن وزميلاه وكتبوا مقدمة، قالوا إن إحنا لا نستطيع أن نقدر هذا الرجل حق قدره الذي جمع آلاف الوثائق من تواريخ الأمم ولغات الأمم التي تثبت أن المسلمين لم يستخدموا العنف أو التعصب ضد الأمم، وأن الإسلام لم ينتشر إلا بالإقناع وبالحجة وبحسن السلوك. وقال هذا الأخ صاحب الرسالة هذه في الجهاد، قال هذا واللي بيقول لا نستطيع أن نقدر هذا الرجل حق قدره، قلوا أي قدر له إلا أن يضرب بالسيف حتى يبرد أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. فهذا هؤلاء يريدون أن يقاتلوا العالم، حتى الذين يسالمون المسلمين الذين يمدون أيديهم لمصافحة المسلمين، لا نقطع هذه. فهؤلاء نحن الفئة الوسط التي تريد أن تربي الأمة على الجهاد وتظل الأمة تحمل روح الجهاد وتعد ما استطاعت من قوة وتدرب الأمة على القوة، ولكن لتحمي نفسها وتحمي دعوتها وتبلغ الرسالة إلى العالم وترد العدوان، ولكن لا لتعتدي على 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 أحد.
يعني أنتم في كتابكم مولانا يعني أردتم أن ترسخوا هذه المفاهيم وتصححوا بعض الأخطاء التي ربما وصلت إلى أذهان البعض. فضيل دكتور، يعني في كتابكم هناك ما بين معجب وناقد، البعض من المنتقدين عابوا عليه كثرة النقول وطولها حتى زعم بعضهم أن أكثره نقول، كما أنه عاب التطويل فيه، يعني ما توضيحكم على هذه النقطة؟
والله أنا ما سمعتش أي حد، ما حدش قال لي، أنا كل اللي قالوا لي أنهم معجبين بالكتاب، لم أسمع أن قلت عليهم، ولكن لا يمنع فيه ناس لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب ولا في رمضان حتى. يعني سيظل الناس مختلفين في هذه المسألة. الأمور بالعكس، أنا قلما أنقل إذا كان قصد النقول يعني الأدلة من الكتاب والسنة فهذا ليس عيبا، أنا أستكثر دائما من الأدلة، وهذا منهج ابن القيم يذكر لك مثلا يقول لك في هنا 99 دليلا، ويذكر في فضل الصحابة، في سد الذرائع، في ذم التقليد، في يذكر وجوها ووجوها، هذا يعني ما ليس هذا يعني عيبا إلا إذا كان بيقول بيدش كلام يعني لا معنى له، إنما نقل عن العلماء أنا مقتصد فيه، لم أعلم في بعض الأشياء نقلت لمعاني معينة، نقلت مثلا عن الدكتور مصطفى زيد في النسخ في القرآن كلام جيد، نقلت عن الشيخ الغزالي وهو بيرد على حزب التحرير وعلى الشيخ النبهاني رحمه الله، نقلت من الشيخ عبد الله بن زيد المحمود في كتابه الجهاد المشروع في الإسلام لأرد على المتشددين في الجزيرة العربية، إن هذا بعض الناس قلت أنتوا الجماعة الجداد دول المنفتحين اللي عجبكم الغرب، طب هو هذا واحد يعني علامة من علامة يعني من علامة قطر كما سميته أنا في رسائله، علامة قطر وعلامة الجزيرة، أحيانا أنقل يعني متعمدا، إنما أنا حتى ما لا أحب المترادفات، من يقرأ كلامي يمكن بعض الناس ما ياخدش باله، إنما لا تولد جملة تؤدي بمعنى الجملة اللي فاتت، هذا ليس من شأني أبدا، مش إنشأ. فالذين يقولون هذا لم يقرأوا الكتاب، اقرأ الكتاب، انت قريت الكتاب؟
قرأ جزءا كبيرا منه طبيعي.
في كثير من
أنا أنقل الآراء يعني حول هذا الكتاب يعني مولانا. طبعا الحديث في هذا الموضوع طويل جدا وهو حاجة ملحة في عالمنا المعاصر. نعد السادة المشاهدين أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتناول التطبيقات المعاصرة للجهاد اليوم ونتحدث أيضا عن أنواع الجهاد. أشكركم مولانا فضيلة العلامة دكتور يوسف القرضاوي على هذه هذه الإفاضة الطيبة. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في الحلقة القادمة إن شاء الله ربما نجيب على العديد من الأسئلة التي جاءتنا عبر الإنترنت ونتناول هذا الموضوع كما ذكرنا. أنقل لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج منصور الطلافيح والسائر فريق العمل. وهذا عثمان عثمان يترككم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
برنامج الشريعة والحياة يأتيكم برعاية شركة الكهرباء والماء القطرية حضارة وتقدم.